إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، لا يخلو أفراد المجتمع من الأخطاء، فالخطأ والتقصير يحصل في بيوتنا وشوارعنا ومدارسنا ومقار أعمالنا ومساجدنا. ومما لا يختلف فيه أن سيد المربين وإمام المصلحين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد بعثه ربه تبارك وتعالى لإصلاح الدين والدنيا، فباتباع هديه يسود الناس في معاشهم ومعادهم. ولعلي أذكر طرفا من مواقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تصحيح بعض الأخطاء ودفع الناس إلى الترقي في صفات الكمال. فمن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصحيح الأخطاء والتنبيه عليها من غير ذكر من وقع فيها، فهذا مظنة الانتفاع أكثر، فلا يقع في نفس الشخص المراد توجيهه شيء أو حرج، ولا يتعرض لقدع من بعض الناس. وكذلك الخطاب يكون عاما لكل من وقع في الخطأ فيظن أنه المقصود بالخطاب، بخلاف لو حدد الشخص. فعن أنس رضي الله تعالى أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. وهذا أيضا في كتاب ربنا تبارك وتعالى كثير، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تصحيح الأخطاء الاكتفاء بالتلميح دون التصريح أحيانا. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، أي لا أخذ من أحد شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما رضي الله عنه إلى العطاء فيابى يقبله منه. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى يقبل منه شيئا، فقال عمر رضي الله عنه إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفي فيابى يأخذه. فلم يرضى حكيم رضي الله تعالى عنه أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى توفي، رواه البخاري ومسلم. فحينما كرر حكيم رضي الله تعالى عنه المسألة كره له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، لا سيما ما غناه، لكن لم يصرح له النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة ذلك، بل رأى أن التلميح كاف فلم يجرح مشاعر حكيم رضي الله تعالى عنه بكلمة وأوصل ما يريد إيصاله له، فلهذا التزم حكيم رضي الله تعالى عنه بهذا التوجيه ولم يأخذ حتى حقه من العطاء. إخوتي، الصغير تبدر منه الأخطاء من غير قصد الإساءة وتعمد إيذاء الآخرين، فلا ينبغي أن يكثر معه العتب والتوبيخ فضلا عن العقاب. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان صغيرا وخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة حتى لحق بالرفيق الأعلى، وكان يتوانى بالحاجة رضي الله تعالى عنه أحيانا، ويقع منه ما يقع من الصبيان، ولم يكن يعتب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يوبخه. فعنه رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. رواه البخاري ومسلم. وحينما يخطئ الصغير ويحتاج الأمر إلى التنبيه وتوجيه، كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التنبيه بكلمات يسيرات ليتم حفظها ووعيها مع اللطف في العبارة والرفق بالتوجيه. فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبيه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد. رواه البخاري ومسلم. معاشر الإخوة، ينبغي حين التوجيه وإصلاح الأخطاء أن تذكر محاسن الشخص وصفات الكمال التي فيه، وأنه قريب من الكمال لكنه ينقصه كذا وكذا، بخلاف تناسي الحسنات والتركيز على الأخطاء، فهذا مظنة عدم الاستجابة. فالموجه يقع في نفسه أنه لا خير فيه، فلا يحرص على تصحيح الأخطاء والترقي في درجات الكمال. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البير، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقيني ملك آخر فقال لي: لم ترى. فقصصت على حفصة رضي الله تعالى عنها فقصت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. رواه البخاري ومسلم. معاشر الإخوة، حينما يخطئ الشخص لا ينظر هذا الخطأ بمأزن عن صاحبه وبذله وسابقته في الخير، بل ينظر في حسناته وهل له من الأشياء إلا التي تشفع له. فحينما نقل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أخبار المسلمين إلى كفار قريش، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، وما يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال: فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. رواه البخاري ومسلم. فعذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخطأ الكبير، وهو التجسس على المسلمين، وهو في اصطلاح المتأخرين الخيانة العظمى. عذره لسابقته في الإسلام ولشهود بدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، أكثر المواقف تحتاج إلى قوة في ضبط النفس وكتم الغيظ وعدم العمل فما يدعو إليه الغضب، خصوصا ما يحصل من التصرفات التي لا ترضي من الأهل. وأكثر مسائل الطلاق سببه اختلاف على مشاكل يسيرة في الغالب يؤججها الغضب، فلذا يطلق المطلق، ومن ساعاته يبحث عن مخرج لترجع إليه زوجته. فمن مواقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تبين حسن تعامله في معالجة أخطاء الأهل ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتها، ضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. رواه البخاري. فعالج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عالج الموقف بالعدل بعيدا عن الانفعالات والهيجان، فلم يحاب عائشة رضي الله تعالى عنها حينما كسرت الصحفة، فضمنها الصحفة وأعطى المرأة المكسورة صحفتها صحفة عائشة رضي الله تعالى عنها السليمة، ولم يؤاخذ عائشة رضي الله عنها بما صدر منها، لأن الغيرة في تلك الحالة يكون عقلها محسوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة، بل التمس لها العذر وأشار بقوله: غارت أمكم، إلى أصحابه ألا يؤثر هذا الموقف في قدرها عندكم، فهي وإن كسرت الصحفة فهي أمكم، لها قدرها، فلا تبخسوها قدرها. هذا مراده، والله أعلم. إخوتي، ما أحوجنا إلى مجاهدة أنفسنا ومغالبتها حتى نتمكن منها، فلا تبدر منا تصرفات في حال الغضب نندم عليها ونحتاج إلى الاعتذار منها، فليست القوة بالعضلات المبتولة، بل القوة الحقيقية قوة النفس والإرادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. إخوتي، البعض لا يخلو من أحد يناصبه العداء ويتربص به ويتتبع أثراته وزلاته بسبب وربما بغير سبب، والسلامة من هؤلاء بمصانعتهم والعفو عن تجاوزاتهم ومقابلة السيئات بالحسنة، فيقابل العبوس بالابتسامة، ويقابل الإعراض بالسلام، ويقابل التنقص بالاحترام، ويقابل الغيبة بالعفو والثناء، وهكذا. فبعد حين تنقطع الإساءة بل تتبدل محبة وإحسانا، وهذا مشاهد في واقع الناس. وجل الناس ربما هم بمصانعة عدوه وتحمل زلاته، لكن الأمر يحتاج إلى صبر وطول نفس، فلذا الأكثر ينقطع عن الدفع بالتي هي أحسن، بل ربما دفع السيئة بالسيئة ظنا منه أن هذا الشخص لا يصلح معه إلا هذا الأسلوب في المعاملة، وهنا تزداد العداوة ولو على الأقل تبقى في القلوب وتستفحل المشكلة، وهذا ما يريده الشيطان. أما ربنا عز وجل فيوجهنا في حال وجود عداوة بين أفراد المسلمين، يوجهنا بقوله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا توجيه ربنا تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى تبارك وتعالى.